بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس 61 بعد 200. قبل أن نبدأ بقراءة الحديث والباب الذي سنقف عنده اليوم، لا بد أن نحمد الله تعالى على ما من علينا من دحر اليهود المعتدين، ومن على المسلمين جميعا بنصرة المجاهدين، ومن على الأمة الإسلامية كلها بأن رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين جميعا من مكرهم وشرورهم، وأن يكفي المسلمين جميعا مكرهم بما شاء وكيف شاء. ونسأل الله تعالى أن يتم النصر لأهل غزة، وأن يكمل لهم مدده وإنعامه وإحسانه، إن ربنا سميع قريب مجيب. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. هذا الحديث الأول الذي في هذا الباب. الباب كما رأيتم باب ما جاء في قاتل النفس. ما علاقة هذا الباب بالكتاب الذي نحن فيه؟ نحن في كتاب الجنائز، فما علاقة هذا الباب بالجنائز؟ أليس كذلك؟ هذا سنذكره في سياق الشرح إن شاء الله تعالى. نبدأ بالحديث، ويروي الصحابي الجليل ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. هذا حديث خطير طبعا، وفيه تكفير من حلف بملة غير الإسلام وهو كاذب وتعمد ذلك فهو كما قال، يعني على غير ملة الإسلام. ما المقصود من حلف بملة غير الإسلام؟ ابن دقيق العين وهو من كبار العلماء قال كلاما جميلا، قال: الحلف بالشيء حقيقته القسم به، كما تقول والله والرحمن وكتاب الله وكلام الله إلى آخره، فهذا يعتبر حلفا لأنك أقسمت بالشيء الذي حلفت به. وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كقولهم: من حلف بالطلاق. ما المراد بالحلف بالطلاق؟ التعليق بالطلاق، تعليق الطلاق على أمر، يعني إن قال لزوجته إن فعلت كذا، مثلا من قال لزوجته من فعلت كذا فهي طالق، فلذلك هذا يسمى حلفا، التعليق على الشيء. أطلقوا عليه حلفا لمشابهته اليمين في اقتضاء الحث والمنع، عرفنا؟ يعني إن قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق، كأنه أقسم عليها ألا تفعل. فلما شابه التعليق بالشيء شابه اليمين من ناحية الحث والمنع سمي كذلك حليفا. هذا المعنى العام للحديث. الآن تعالوا بنا إلى المراد من هذا الحديث. من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، يعني لو قال مثلا إن فعل هذا فهو يهودي في الماضي، يعني يمكن أن يحلف على ماضي أو يمكن أن يحلف على مستقبل، يقول إن أفعل هذا أو هو إن يفعل هذا فهو على غير ملة الإسلام أو هو يهودي. فإن كان هذا الكلام الذي قاله بالنسبة للمستقبل لم يقع بعد، أما إن قال أمرا بالنسبة لما مضى قيل له هل فعلت هذا؟ فقال إن فعل هذا فهو يهودي وكان كاذبا، فهو إذن كأنه أقر على نفسه أنه يهودي. أو يقول أنا بريء من الإسلام إن كنت فعلت هذا، وهو كان قد فعل هذا هو كاذب، فكأنه خرج من الإسلام. فهذه قضية خطيرة وبعض الناس قد يقع فيها. نعم، يقول لك أنا لست مؤمنا لو كنت فعلت هذا ويكون كاذبا، فهذا كلام خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. طبعا فهو كما قال إن تعمد هذا، لذلك قال متعمدا. أما إن قال هذا ولم يضبط كلامه قال ذلك دون أن يعي ما يقول، لم يقصد ولم يعمد إلى هذا، فالوضع حينئذ مختلف، قد يكون من لغو اللسان. فهنا ما حكم هذا الكلام؟ يعني كما سمعتم بتفصيل هذه المسألة، قال العلماء إن كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر، يعني قال إن أنا كنت فعلت هذا أو هو فعل هذا فهو كافر، لا يعلم أن هذا يمين لا يكفر. وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث ففيه شيء من الكفر، لأنه رضي بالكفر حين أقدم على هذا الفعل وأقدم على هذا الحليف. وإن كان هذا أمر آخر، إن كان أراد البعد عن ذلك، وهذا البعد عن ذلك يكون فيما لو حلف على أمر سيفعله أو لا يريد أن يفعله، فقال إن أفعل هذا أو إن يفعل هذا فهو كافر لكي يجزم أنه لن يفعل، فإن كان ليجزم أنه لن يفعل فلا يعد هذا كفرا. لكن هذا الكلام بحد ذاته هو حرام أم مكروه؟ هذا الكلام بعضهم قال حرام وبعضهم قال مكروه إن أراد أن يستبعد هذا. الآن السؤال، هل هنالك كفارة عليه إن قال هذا الكلام؟ هنالك قول ابن المنذر نقل عن العلماء قال اختلف في من قال أكفر بالله أو هو كافر إن فعلت ثم فعل، فهل عليه كفارة؟ قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار قالوا لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. طبعا إن أضمر ذلك هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هنالك فقهاء آخرون منهم الأوزاعي وسفيان الثوري ومنهم الحنفية ومنهم الإمام أحمد وإسحاق قالوا هو يمين وعليه كفارة. وبعض العلماء قالوا عليه كفارة لأنه قال منكرا من القول وزورا، هذا كلام لا ينبغي أن يقوله، فقال بعض الفقهاء وهم من الحنفية قالوا عليه كفارة لأنه قال هذا الكلام المنكر كالذي ظاهر من أمه، فالذي ظاهر ماذا قال عنه الله تعالى؟ إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ولذلك فرض الله تعالى عليهم الكفارة. فبعضهم قال يجب فيه الكفارة لهذا الأمر لهذا السبب، لكن الأرجح بأنه لا كفارة عليه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. عرفنا هذا الدليل، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة وإن كان كاذبا أو غير كاذب، وإنما أرشده إلى التوبة، وأنه فعل ذنبا كبيرا، وأنه فعل أمرا قبيحا، لذلك أرشده أن يتوب على الفور فيقول لا إله إلا الله. فمن هذا الحديث قال أكثر الفقهاء بأنه لا كفارة عليه، بل يجب عليه أن يتوب من هذه الكلمة. وهذا الحديث أيها الإخوة، هذه الفقرة: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، له شاهد من حديث صحابي آخر هو بريدة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه النسائي، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام، يعني إن فعلت كذا، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. يعني يقول أنا بريء من الإسلام إن فعلت هذا، وهو صادق لم يفعل. إن كان كاذبا مصيبة، وإن كان صادقا قال لم يعد إلى الإسلام سالما، يعني خدش إسلامه. يعني هذه الكلمة ينبغي ألا يقولها، لئلا يعتاد الإنسان أن يحلف بالكفر، فالكفر ينبغي ألا يقربه الإنسان بحال من الأحوال. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من الحديث. أما القسم الثاني فقال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة عذب به أو بها في نار جهنم. هنا ما الفرق بين هذا النص من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم، لكن البخاري ماذا قال في العنوان؟ باب ما جاء في قاتل النفس. فهذا يفهم منه أنه من قتل غيره، ثم جاء البخاري بحديث من قتل نفسه. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك إن كان الذي قتل نفسه عليه هذا العقاب الشديد، فمن باب أولى عقاب من قتل غيره. قال العلماء: لأنه إذا كان قاتل نفسه لم يتعدى بظلم نفسه، ثبت فيه هذا الوعيد الشديد، فإنه من باب أولى أن يعاقب إن قتل نفسا أخرى. هذا إذا عرفنا لما ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الموضع. الآن السؤال الذي ألمح إليه البخاري إلماحا لحديث ليس على شرطه ولم يخرجه، هو: هل يصلى عليه قاتل نفسه؟ ولذلك جاء البخاري بهذا الباب في كتاب الجنائز ليشير إلى هذا المعنى. الذي يقتل نفسه المنتحر، يعني هل يصلى عليه؟ نقل عن الإمام مالك قول بأن قاتل النفس لا تقبل توبته، ومقتضى ذلك أنه لا يصلى عليه. هذا قول الإمام مالك، لكن الفقهاء جمهورهم على خلاف هذا. فقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه صحيح فتح الباري: لعل البخاري أشار إلى حديث ليس على شرطه، روى الإمام مسلم وروى أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. المشاقص جمع مشقص، والمشقص ما هو؟ هو النصل، النصل العريض الذي يوضع في السهم. إذن هذا رجل قتل نفسه وانتحر، أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وهنالك رواية عند النسائي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه. هذا الكلام ماذا يفهم منه؟ ماذا يفهم منه؟ يفهم منه جواز الصلاة عليه ومشروعية الصلاة عليه، أما النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لم يصلي عليه زجرا للناس أن يرتكبوا مثل هذا. أما صحة الصلاة عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح للصحابة أن يصلوا عليه. وهذا كما تعلمون في من كان يؤتى به ميتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هل ترك دينا؟ فإن قالوا نعم يسأل: هل ترك له وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه. هذا في بداية الإسلام، في بداية يعني العصر النبوي في المدينة المنورة. فإن قال، إن قالوا لم يترك وفاء، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على صاحبكم. فهو أمر بالصلاة عليه، لكن هو بنفسه صلى الله عليه وسلم لم يصلي. وهنا قال الفقهاء كما نقل عنهم ابن بطال، واسمعوا هذا النص فهو هام، قال ابن بطال في شرح البخاري: أجمع الفقهاء وأهل السنة أن من قتل نفسه لا يخرج بذلك من الإسلام، وأنه يصلى عليه وإثمه على نفسه، يعني هذا ارتكب كبيرة من الكبائر لكن لم يخرج بها عن ملة الإسلام. فقال: يصلى عليه، إثمه عليه، ويدفن في مقابر المسلمين. لكن ورد أنه كره الصلاة عليه عمر بن عبد العزيز والأوزاعي في خاصة أنفسهما، يعني هما بشيخصيهما كرها الصلاة عليه لكن لم يمنع الصلاة عليه. ولكن الصواب قول جمهور الفقهاء. ما هو قول جمهور الفقهاء؟ أنه يصلى عليه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحدا، لذلك يصلى على جميعهم، الأخيار منهم والأشرار، ما دام مسلما لم يخرج عن ملة الإسلام فيصلى عليه. فقط واحد لا يصلى عليه، من هو؟ هو الشهيد، الشهداء الذين أكرمهم الله تعالى بالشهادة لا يصلى عليهم. لماذا لا يصلى عليهم؟ قلنا هذا فيما سبق. لماذا لا يصلى على الشهيد؟ لأن الله غفر له. الصلاة على الميت من أجل الدعاء له، الصلاة على الشهيد يتشفع أو يشفع المصلون عند الله تعالى لهذا الميت، حين يصلي عليه المسلمون يشفعون له عند الله فيدعون له. أما الشهيد فلا حاجة له إلى ذلك، فالله تعالى قد غفر له جميع ذنوبه كما هو وارد في الأحاديث الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس شهيدا، يعني شهيد بسم. الشهيد الذي لا يصلى عليه شهيد المعركة، الذي معركة في قتال الكفار، يعني الآن الشهداء في غزة الذين كانوا في القتال وماتوا في قتال اليهود المجرمين، هؤلاء شهداء. نعم، أما هنالك شهداء الآخرة، من جرى له حادث أو مات بالطاعون أو المبطون أو غير ذلك، أو تحت الهدم أو في الغرق، يقال له شهيد. إيه؟ شهيد الآخرة، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي أجر الشهادة لكن لا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، فهو يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما الشهداء فيدفنون بدمائهم، لأن دماءهم تأتي يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالشهيد غفر الله تعالى له، فليس بحاجة إلى دعاء من أحد. نعم، اللهم نسألك يا رب العالمين أن تحيينا مسلمين وتميتنا شهداء في سبيل دينك يا رب العرش العظيم. إذن هذا الحديث الأول الذي أتى به البخاري في هذا الباب: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى أمر هام، وهو أن الله تعالى حرم قتل نفس الإنسان، أن يقتل الإنسان نفسه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يملك نفسه، وإنما هو ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يملك الإنسان نفسه مطلقا، وبالتالي لا يجوز أن يتصرف في نفسه إلا بما أذن الله تعالى له به. يقول: والله أنا جسمي هذا وبدني وأنا حر به، أقطع منه أصبعا، أفعل به كذا، هذا لا يجوز أبدا. فالإنسان لا يملك نفسه، والله تعالى هو مالك الخلق جميعا وهو مالك الملك. ولكن الله تعالى لما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فنسب الأنفس إليهم، فهذا من باب التفضل والإحسان، ومن باب الإنعام، ومن باب المثوب العظمى، ومن باب أن يقدم المسلمون على الجهاد في سبيل الله حين يلزم ذلك، لأن الله تعالى سيعوضهم عن ذلك بالجنة. فالإنسان لا يملك نفسه، ولا يجوز أن يتصرف بها إلا في حدود شرع الله وبما أذن به الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا أمر هام جدا يجب أن نعلمه. الآن السؤال: لما جمع في هذا الحديث بين هذين الأمرين؟ الأمر الأول: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ثم قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. لما جمع بينهما في حديث واحد؟ ما الرابط بينهما؟ الكفر يؤدي إلى القتل، يعني الكفار قتلي، أم القتل يؤدي إلى الكفر؟ طبعا سيمر معنا الآن بأنه بعض الألفاظ أنه سيخلد في النار أو غير ذلك، نأتي إلى بيان ذلك حين سياق الحديث. لكن قالوا: من قتل وهو مستحل للقتل طبعا فهو كافر، لأنه غير شرع الله عز وجل. لكن ليس هذا هو الظاهر من الحديث، قد يبدو منه ذلك. الجمع بين أمرين اثنين في حديث واحد يتبين لنا من خلاله أن شريعة الإسلام كما تعلمون، وكما قال علماء الأصول جميعا، قالوا قد حرصت على الضروريات الخمس للإنسان. ما هي الضروريات الخمس؟ أولا الدين، ثانيا النفس، ثالثا العقل، رابعا المال، خامسا النسل والذرية. فهنا أمران اثنان من الضروريات التي حرصت عليها شريعة الإسلام. الأمر الأول الدين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي قد يخرج به الإنسان عن الدين، فقال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعصمنا وأن يحفظنا من المسائل أو المواقف التي قد تخرج الناس عن الدين. فإذا هذا من الضروريات الخمس التي حفظها الإسلام وأكدت عليها الشريعة تأكيدا تاما. أما الثانية فهي الحرص على النفس، فلذلك جمع بينهما في حديث واحد. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده، وقد علقه البخاري عن حجاج بن منهال فقال: وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا حديث الثاني، ويرويه جندب رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا علقه البخاري فقال: وقال حجاج ابن منهال، وسيسوقه البخاري مسندا بلفظ التحديث يعني عن شيخه عن حجاج ابن منهال، سيأتي أيها الإخوة برقم 3463. هنالك قال: سأتي لكم بلفظ الحديث في الموطن الآخر لأنه بأطول من هذا، وفيه شرح لهذا الحديث، فيه بيان لتفاصيل لم يذكرها هذا النص. اسمعوا لفظ الحديث الذي سيأتي في أحاديث الأنبياء برقم 3463. فيه قال الحسن البصري، الحسن هنا البصري، قال حدثنا جندب ابن عبد الله في هذا المسجد، وما نسينا منذ حدثنا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. إذن هذا اللفظ اتضح كيف قتل نفسه، وأنه أخذ سكينا وحز بها يده لجرح كان به، جزع منه، لم يتحمل آلامه، فبقي الدم ينزف إلى أن مات ذلك الرجل. وهذا في من كان قبلنا، يعني قبل إيه؟ قبل الإسلام. تعالوا بنا إلى ألفاظ الحديث. يقول الحسن البصري هنا: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد. أي مسجد يعني؟ نعم، لا، مسجد البصرة، لأن الحسن البصري فكان في البصرة، وجندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نزل البصرة ونزل الكوفة أيضا. فكان الصحابة حين ينزلون في أي بلد ماذا يفعلون؟ يتصدون لنشر العلم. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من الجزيرة العرب، نعم، خرجوا من المدينة وخرجوا من مكة، لم يخرجوا سائحين، ولم يخرجوا طلبا للسعة في الرزق، ولا خرجوا طلبا للبساتين الغناء والجنات الفيحاء، لا، وإنما خرجوا لنشر دين الإسلام. لذلك كل صحابي نزل في بلد من البلاد حدث بها وأخذ عنه أهل تلك البلاد. ونذكر في وقت آخر إن شاء الله بعض الصحابة الذين نزلوا بالكوفة ومن أخذ عنهم، والذين نزلوا بالبصرة، والذين نزلوا بدمشق، والذين نزلوا بحمص، والذين نزلوا بهذه المواطن المختلفة، وكيف أنهم نشروا العلم في تلك البلاد التي نزلوا فيها. وهذا يشير علينا نحن أيها الإخوة، نحن طلاب العلم، أنتم جميعا طلاب علم والحمد لله، أنه ينبغي عليكم حيثما حللتم أن تنشر العلم الذي علمكم الله إياه، وأحسن كما أحسن الله إليه. فالإحسان ليس بالمال فقط، ولكن إذا علمك الله تعالى أمرا فينبغي عليك أن تبثه وتنشره وتعلمه ليكون لك أجر هذا التعليم. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم انظروا لما حدثوا هذه الأحاديث لا تزال صحائفهم بالثواب والأجر والحسنات مفتوحة وإلى يوم القيامة. صحيح، نقول حدثنا جندب، حدثنا عبد الله بن مسعود، حدثنا أبو هريرة، لو لم يفعلوا هذا لكانوا خسروا هذا الأجر كله. ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من جملتها أو علم ينتفع به. فاحرصوا إخواني الكرام على نشر العلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا أو رواية مقالة فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. فجندب ابن عبد الله إذن حدث بهذه الأحاديث في البصرة، ولذلك قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد. ماذا قال الحسن؟ فما نسينا. إذن أولا عم يعطيك ثقة بحفظه، أنه أنا هذا الذي سمعته لا زال أحفظه تماما. لأنه أحيانا الإنسان بيشكك بكلامه، يقول والله أنا سمعت من أحد العلماء كلام يعني ما لي ضابطه مثل يعني كما ينبغي، يا ترى هيك قال ولا. فحينئذ بيجعل المستمع ادخل ثقته بالكلام. فهنا لكي يعطي السامع الإمام الحسن البصري يعطيه ثقة بهذا الذي يقوله ويحدث به، قال: فما نسينا، أي رقم واحد. اثنين قال: وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يمكن، يعني نحن لا نخاف ولا نخشى أن يكون جندب قد كذب. لماذا؟ لأنه صحابي، والصحابة كلهم عدول. فأشار الحسن البصري إلى عدالة الصحابة جميعا في هذه الكلمة. قال: وما نخشى أن يكون جندب، أو جندب كما تعرفون يصح الوجهان، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارة إلى أن الصحابة كلهم عدول، وأن الكذب مأمون من قبلهم، لا سيما على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لأن يخر أحد، إذا كان يعني لأن يخر أحدهم من السماء إلى أسفل الأرض لا يفكر في أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة كلهم عدول. ما معنى عدول؟ لا يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ينبغي أن تعرفوها. كلمة عدول يعني لا يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما النسيان قد ينسى أحدهم، لذلك نجد في الأحاديث الطويلة أو بعض الأحاديث يقول الصحابي: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا نسيه من نسيه وحفظه من حفظه. قضية الضبط في الذاكرة وضبط الصدر يتفاوت فيه الناس. أما العدالة من حيث عدم تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة في هذا الأمر كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقد نقلوا لنا هذا الإرث العظيم الذي يحيا به المسلمون إلى يوم القيامة. نتابع إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره: كان برجل جراح قتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. الآن السؤال: ما معنى قول الله تعالى بدرني، أو في رواية أخرى بادرني عبدي بنفسه؟ ماذا نفهم من هذه الكلمة بادرني عبدي بنفسه؟ طبعا يفهم منه استعجال الموت، عجل الموت لنفسه. طيب كلمة عجل الموت لنفسه ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أنه مات قبل أجله، لأن السياق يوهم هذا. يوهم السياق أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش مدة أطول. فالسؤال: هل مات بأجله أم مات قبل أجله؟ من خلال هذه الكلمة بادرني عبدي بنفسه، عرفنا. قال بعض العلماء بأنه مات في أجله، وسميت مبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد والاختيار، لأنه هو تسبب في ذلك وهو اختار ذلك وقصد إليه وأقدم عليه وفعله، لذلك أطلق عليها مبادرة لوجود صورتها، أليس كذلك؟ يوجد صورة إيه؟ مبادرة. ولكنه مات بأجله. طيب قد يقول قائل إن مات بأجله لما استحق العقوبة؟ مات بأجله. قال العلماء إنما استحق العقوبة من الله عز وجل لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجله، ما قال له يا عبدي أنت خلص عمرك يلا انهي نفسك، لا، لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختاره وقتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه. إذن هذا قول أول، بأنه مات في أجله ولكن لما اختار هو هذه المبادرة عصى الله عز وجل، فبهذه المعصية استحق أن يقول الله حرمت عليه الجنة. هنالك قول آخر لكثير من العلماء منهم القاضي أبو بكر المعروف، قال قضاء الله تعالى نوعان، قضاء مطلق وقضاء مقيد بصفة. فالقضاء المطلق هو الذي يمضي على الوجه بلا صارف، في قضاء مطلق لا يقيد بشيء، لا يقيد بصفة، بفعل، بحدث، نعم. وهذا معلوم لديكم يعني من أحاديث أخرى، لما قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينسأ له في أثره يبسط له في رزقه فليصل رحمة. طيب كيف ينسأ له في أثره؟ يعني يمد له في عمره، ونعلم أن الآجال محتومة. هنا ما قاله العلماء في الجواب عن ذلك، قالوا قضاء الله نوعان مطلق ومقيد. المطلق يمضي لا يتعلق بشيء، أما المقيد فهو على وجهين. مثاله هذا الحديث الذي ذكرته لكم، الله عز وجل يقضي إن وصل رحمه مد الله له في أجله، فهذا قضاء معلق أو قضاء مقيد بصفة. أما القضاء الأول المطلق هو المنجز، يقول العلماء في تسميته كذلك. هنا قال العلماء الله عز وجل يقدر لواحد أن يعيش 20 سنة إن قتل نفسه، ويعيش 30 سنة مثلا إن لم يقتل نفسه. فإذا لما مات بقدر من الله مقيد بهذا الفعل بهذه الصفة، لأنه لا يقع إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. قال العلماء وهذا المقيد بصفة بالنسبة لعلم المخلوق، يعني الذي يعلمه ملك الموت مثلا، أما بالنسبة لله تعالى فإنه لا يقع إلا ما في علمه، يعني ربنا عز وجل بالمحصلة يعلم أنه سيقتل نفسه أو لا يقتل نفسه، لكن الله قدر عليه هذين الأمرين. واضح الموضوع أليس كذلك؟ واضح من خلال الأحاديث الأخرى ومن خلال الأمثلة الأخرى الكثيرة. لكن قال العلماء يعني مثال على هذا كالعبد الذي يعني خير في واجب، يعني في هنالك واجب مخير، ففدية من صيام مثلا أو صدقة مثلا أو نسك، العبد مخير يفعل ما شاء، لكن الله يعلم ما سيقع عليه اختيار العبد. إذن هنالك قولان، القول الأول مات في أجله، والقول الثاني فعل أمرا نعم، فلو لم يفعله لكان ممكنا أن يمد في أجله، لأن هذا قضاء مقيد بصفة. طيب ما معنى قول الله تعالى حرمت عليه الجنة؟
هنا هذا الكلام الذي قد يفهم منه التأبيد في النار كما سيرد معنا بنص آخر. قال العلماء في معنى حرمت عليه الجنة، قال أي صار كافرا، لأنه صار كافرا لما استحل القتل. إذا أتاه على أنك يعني قال القتل من الحرام، يقال له في الشرع قال لا ما حرام أبدا، والقتل مباح ولا في شريعة بذلك ولا شيء من هذا، فحينئذ صار كافرا لأنه استحل القتل. والكافر ما حكمه؟ الخلود في النار، ويتحرم عليه الجنة. هنالك جواب آخر، قوله تعالى حرمت عليه الجنة أي في وقت دون وقت آخر. ما المراد في وقت دون وقت آخر؟ يعني حرمت عليه الجنة في الوقت الذي يدخل فيه السابقون السابقون، أو حرمت عليه الجنة في الوقت الذي يعذب فيه الموحدون العاصون ثم يخرجون. فهذا باعتباره قتل نفسه فحرمت عليه الجنة حتى يعذب ويجزى جزاء ما فعل. لذلك بعض العلماء ماذا يقولون؟ حرمت عليه الجنة أي ابتداء. ما معنى ابتداء؟ يعني لا يدخلها على الفور، وإنما ينال جزاءه ثم بعد ذلك يدخل إلى الجنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يدع في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولذلك عرفنا من خلال النصوص وبمقابلتها مع بعضها أن تحريم الجنة مؤقت إلى أن ينال جزاءه في نار جهنم. ولذلك هنالك ورد في الأحاديث ستأتي معنا أن كثير من أهل النار من المصلين والصائمين والحاجين إلى آخره، لكن ارتكبوا من الذنوب ومن الكبائر ما استحقوا به دخول النار. نعم هم موحدون ولكنهم دخلوا النار. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين، لأننا يعني لا نقوى على لفحها ولا على وهجها. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تكفينا نار جهنم جميعا يا رب العالمين. يعني قريب من هذا أخواني، قريب من هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف، يعني لكي نضم النظير إلى النظير وتتكامل الصورة في أذهاننا، لما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني لا يدخلها مطلقا أم ماذا؟ لا يعني لا يدخلها ابتداء يعني فورا، وإنما يدخل إلى النار فيطهر من هذا الخبث الذي هو الكبر حتى إذا طاب دخل الجنة. هذا هو شرط دخول الجنة كما بينه ربنا في القرآن الكريم، يقول الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإذا ما شرط دخول الجنة؟ أن يطيب الإنسان، لا يبقى فيه شيء من الخبث على الإطلاق، لأن الجنة دار طيبة فلا تقبل إلا طيبة. وجاء هنا هذا الشرط سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذن هذا كلام بدلنا نحن أخواني الكرام، من أراد ألا يدخل النار ويدخل الجنة ابتداء فليلقى الله تعالى بدون هذا الخبث، لا يكون في قلبه حقد ولا حسد ولا كبر ولا رياء ولا عجب ولا غير ذلك من هذه الآفات التي هي مهلكة والتي هي أمراض القلوب. يعني من مات وبه كبر لم يدخل الجنة مباشرة حتى يطهر من هذه الأشياء الخبيثة ثم بعد ذلك يدخل الجنة، مما يدل أن الواجب على المؤمن أن يتوب إلى الله دوما. دوما يجب أن تكون في توبة، تستغفر الله كل وقت وحين. لا تستغفر الله أخي الكريم، يعني ولو طلعنا عن الموضوع شوي ما يعني، لكن مناسبة أنه نذكر أنفسنا. بظن الإنسان التوبة فقط من إيه؟ من أنه إذا نظر إلى النساء، أو إذا أكل مال حرام، أو غير ذلك. طبعا يجب أن يتوب من هذا، لكن هنالك ذنوب هي ذنوب القلوب أخطر من ذنوب الجوارح. هنالك ذنوب تأتي بها الجوارح، العين، اليد، اللسان، غيبة، نميمة، كذب، هذه كبائر لا شك في ذلك، ويجب على الإنسان أن يتوب منها. لكن هنالك ذنوب أخرى لا يلتفت إليها الإنسان، حين يجد في نفسه حسدا لبعض الناس، حين يجد في نفسه كبرا، يتيه، عجبا على الناس، ينظر إليهم بالذراء، ينظر إليهم باستخفاف، حين يكون لديه شح وبخل يمنع الخير عن الآخرين. نعم، هذا كله من الخبائث التي يجب على الإنسان أن يتطهر منها في الدنيا، وأن يتوب إلى الله تعالى منها، ليلقى الله تعالى بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا القلب السليم الذي سلم من كل هذه الآفات، والذي نظف من كل هذه المهلكات، وتطهر من كل هذه الخبائث، حينئذ يدخل الجنة ابتداء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها إن شاء الله تعالى. وخاصة إخواني الكرام، أقول لكم أخوف ما يخاف على الإنسان المؤمن إذا كان طالب علم. مشكلة، قضية خطيرة. يعني المدرس مثل أنا يخاف عليه أكثر شيء، كل واحد يتصدى لخطبة أو درس يخشى عليه خشية كبيرة، لأن الشيطان قد يدخل عليك بالعجب، بالكبر، يدخل عليك بالتيه، بالبؤ، يخطف عليك بمداخل كثيرة. فالأمر لما يكون يجد نفسه طالب علم ويتحدث ويقنع ويجادل، يقول له الشيطان أنت أوتيت لسانا ما شاء الله ذربا، أوتيت جدلا، تستطيع أن تفحم بالحجة، ولا يرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فيقع في سوء عمله ويقع في مغبة أعماله. لذلك دائما كلما ارتقى المؤمن صار أحوج إلى الاستغفار، كلما ارتقى في الإيمان صار أحوج إلى الاستغفار، لأنه يصير برقيه يقدر الله تعالى حق قدره. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ماذا قال؟ إني أتوب إلى الله وأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 100 مرة. إذا كان هيك يجب علينا أن نستغفر باليوم 1,000,000,000 مرة. نسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا. هذا الأمر الذي يجب أن نلاحظه إخواني الكرام، لأن القضية خطيرة. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده، وقال فيه البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ ابتداء نفهم منه كما قال ابن دقيق العيد وغيره، قالوا: العقوبات الأخروية من جنس الجنايات الدنيوية. العقوبات الأخروية من جنس الجنايات الدنيوية. فهنا قال عليه السلام: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، فالله عز وجل يعاقبه بما فعل في الدنيا. والذي يطعنها يعني بسكين أو بنصل أو بسهم أو بغير ذلك، يبقى على هذه الحال في جهنم. واسمعوا نص الحديث مفصلا كما أورده البخاري برقم 5778. أورد البخاري الحديث بهذا اللفظ، اسمعوا، وهو عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه وراوي هذا الحديث. اسمعوا لفظ الحديث في ذاك الموطن، يقول صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن الجزاء من جنس العمل، والعقوبات الأخروية مجانسة للجنايات الدنيوية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تردى من جبل فقتل نفسه، أو لما قال من تحسى سما فقتل نفسه، يعني تحسى سما ليقتل نفسه، أو تردى من جبل ليقتل نفسه. أما لو أن إنسانا تردى من جبل يعني لا بقصده، عثرت به قدمه مثلا فتردى فمات، لا ينطبق عليه طبعا الحديث. لذلك هنا يجب أن نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فقتل نفسه يعني كان يريد أن يقتل نفسه، وكذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فقتل نفسه. قد يأتي الإنسان إلى مادة من المواد لا يدري أنها سامة مثلا، وبعض الناس جرى لهم مثل هذا فتحساه فمات، هذا لا ينطبق عليه هذا الكلام، وإنما هذا على من أراد أن يقتل نفسه فيجازى يوم القيامة بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الذي تردى من جبل يتردى يوم القيامة في جبل في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طيب سؤال قد يقول قائل، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني هذه العبارة أصرح أو أقوى من حرمت عليه الجنة؟ هذيك حرمت عليه الجنة عرفنا إيه المراد منها، فكيف نقول هنا بمعنى خالدا مخلدا فيها أبدا؟ ما الجواب عن ذلك أيها الإخوة؟ طبعا المعتزلة ومن جرى معهم اعتمدوا على مثل هذا النص في قولهم صاحب الكبيرة مخلد في جهنم، هذا قول معتزل، قالوا من أتى كبيرة كالقتل مخلد في جهنم، وهذا الحديث دال على ذلك. طيب هنا كما أقول لكم دائما بأنه لا ينبغي أن نستنبط حكما إلا بعد أن تجمع كل الأحاديث التي تتعلق بالمسألة نفسها، وإلا وقعنا في الأحكام الخاطئة. هنالك أحاديث تقول، وحديث صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، رواها معاذ بن جبل ورواها أبو هريرة ورواها عبادة بن الصامت، يعني مذكورة عن عدد من الصحابة، فيها أنه من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه الخلود في النار. حديث صريحة وصحيحة، وبتعرفوا الحديث الذي أراد معاذ أن يخرج ويبلغ الناس فقال دعهم لئلا يتكلوا، الحديث معروف لديكم. فهنالك أحاديث صحيحة فيها من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه الخلود في النار، يعني يعذب ولكن لا يخلد، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال العلماء معنى هذا قوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها أبدا، إما إن استحل ذلك كما قلنا في الحديث الأول، أو قالوا هذا على سبيل الزجر والتغليظ، أو معنى آخر قال يعني هذا الذي فعل هذا يعني جزاؤه الذي يستحقه أن يخلد، ولكن الله عز وجل يتداركه برحمته لأنه مؤمن. يعني إذا كان بدكم جزاء الحقيقي، شو جزاء الحقيقي؟ أن يخلد في جهنم، لكن الله عز وجل لأنه مؤمن عاقبه بمقدار ما هذه الكبيرة ثم لا يخلده في النار. صار واضح الجمع بين الحديثين. يعني أحيانا طبعا ولو مثال يعني من باب المشابهة، واحد يفعل ذنب كبير عظيم جدا فبيقول والله بدك شنق أنت مثلا يعني، لكن هلأ رح نعمل كذا، فهنا يعني إنه هذا الذنب الكبير يستحق إيه؟ يستحق العقوبة الكبرى، لكن في ظروف، ماذا فعلت هذه الظروف حولت هذا الجزاء إلى شيء آخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فجزاؤه جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هيك بيستحق. لكن لما كان مؤمنا لم يخلد في النار. فلذلك هذه القضية إخواني هامة جدا، وأنا أذكر بها دوما بأنه لا ينبغي استنباط حكم من حديث واحد، وإنما ينبغي أن نجمع الأحاديث كلها التي تتعلق بالمسألة نفسها، ثم بعد ذلك نصل إلى الحكم الصحيح الصائب، وهذا الذي فعله العلماء وهذا الذي فعله الفقهاء، كانوا يجمعون الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض، ثم بعد ذلك يجمعون بينها بما أوتوا من علم. ومن الكتب الجميلة في هذا الموضوع كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، كتاب جميل ونفيس، أتى به الطحاوي بالأحاديث التي ظاهرها التعارض وجمع بينها كلها، شرح مشكل الآثار للطحاوي، ونذكر يعني وهنالك له مختصر للباجي إلى آخره. هذا ما أردنا أن نقف عنده اليوم، وهو باب ما جاء في قاتل النفس. إذن تحدث البخاري عن سوء الخاتمة في هذا الباب، اللهم أحسن لنا الختام، وأومأ وأشار إلى هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، أشار إلى الحديث الذي ليس على شرطه، أخرجه مسلم وأصحاب السنن، وعرفنا ذلك جميعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.